سبحان الله، حلواه وفيها شعرة.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها
مطبيع ما يوز عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم، يوم جديد وحلقة جديدة. واليوم في برنامجنا بنتكلم كالعادة أن نحن نطرح موضوع، والموضوع هذا من خلال قصة أو سيناريو، قد تكون واقعية أو قد تكون تخيلية، وبعدها نبدأ نقول شو النظريات اللي مرتبطة فيها، شو آثارها، شو مشكلاتها، وكيف نحن نقدر نقدم الحلول من خلال النظريات المنقذة اللي نحن نطرحها. بنمشي فيها كخطوات، ومن خلالها بنعرض شو هي المواقف اللي ممكن تشابه هذه النظرية في حياتنا اليومية، كيف نتفاعل معاها وكيف نتعامل معاها وكيف نتجاوزها إذا كانت تشكل لنا تحدي أو عائق. اليوم وياكم عبد الله درويش من خلف الميكروفون، نحييكم ونحيي طاقم العمل المميز ويانا. اليوم نحن ياسين نتكلم عن فكرة يمكن تمر علينا بشكل مستمر، يمكن بعضنا يتمر عليه الفكرة بشكل يومي، يمكن كذا مرة في اليوم، مو بس مرة واحدة، بس هي غالبا مرتبطة في بداية اليوم في أول الصبح. البعض يستشعرها، البعض يحس أن هذه الفكرة موجودة عنده، وقد تكون مزعجة في بعض الأحيان لأن هي مرتبطة بمهام أساسية موجودة في حياتنا نحن اليوم. وكثير من الناس يشوف أنه مسلوب الاختيار فيها، يعني أو ما يقدر أنه هو اللي يقرر بهذا القرار، لا أنا لازم أسوي هذا الشيء. فخلونا نعرف شو قصتنا وشو موضوعنا اليوم. هذا شاب اسمه سعيد يسأله زميله راشد، فراشد يقول لسعيد، يقول له اليوم أشوفك متأخر، والفترة الأخيرة بديت تتأخر على الدوام، يعني دائما نتي بعد الوقت، بعد الموعد المحدد لساعات العمل، وأشوفك مب على مزاجك ومب سعيد اللي نحن نعرفه. فراشد يكلمه ويقول له إنه شو صاير عليك وشو مستوي عليك، نحيدك أنك كنت نشيط وكنت تي أول الناس من وقت، وكنت أنت اللي تحفزنا، وكنا نقول يا ليتنا نستوي مثل سعيد. يرد سعيد يقول أنها الفترة الأخيرة أحس أن ما في شيء جديد بسويه، يعني أنا جيت من وقت ولا جيت متأخر ولا جيت على الوقت بالضبط، شو الشيء الجديد اللي بسويه وشو اللي بيتغير؟ أصلا أنا يوم أنش يعني يا الله أسحب عمري من الفراش، أصلا ما لي رغبة أني أنا أقوم أو أطلع أو أوصل الدوام، أحس أن ما عندي الرغبة، ما عندي الطاقة، مو بس للشغل، حتى يعني يمكن حد من الناس الحين سعيد يقول زميله راشد يقول يمكن حد من الناس يقول ان انا عندي مشكله في الدوام، انا فعليا ما عندي مشكله في الدوام، وما عندي مشكله عدم الرغبه مع الدوام، فقط ان حتى بعض الهوايات الممارسات، يعني كنت اسير امارس الرياضه، كنت اسير امشي، كنت اسير الصاله الرياضيه، اليوم ماني بارض عليهم، تمام. ساعات بعض التجمعات لو ملاحظ ان حتى طلعات ويا الشباب والميلس تشوفني ان انا ما لي رغبه فيها، ولا اذا جيت اجلس شويه واروح، ففعليا ما عندي الشغف، ما عندي شغف مو بس في العمل، ما عندي شغف في اي شيء. فاليوم احس اني انا ضايع، ما بعرف وين ادق براسي، ما بعرف شو اللي اسويه او كيف امشي يومي، احس ان داخلي أحس ببرود، عادي برأي خلي الموضوع يطوف، ما بأسوي زين الموضوع، الفرصة هذه طافتني أصلا مو مهم، أصلا أنا ما أباها. فتمت هذه الفكرة، بدت هي بسيطة، بدت مع الدوام، بعدين راحت للهوايات، عقب راحت للعلاقات الاجتماعية، اليوم استواي مالي بارض أني أنا أمر على حد وأسير لحد، حتى ساعات ما بطلع من البيت، الحجرة ما بطلع منها. ويكمل سعيد يقول أنه في أوقات حتى في البيت يدوروني يقولون أنت براك يا رس في الحجرة، تعالي يلس فيانا، يا تعذر يا انسحب يا سير يلس شوي، يوم يضغطون علي بعدين أرد انسحب مرة ثانية. ما أعرف مستمعينا لكارم إذا حد فيكم مرت عليه مثل هذه المواقف، له ولا لحد يعرفه، هل تذكرتوا الحين موقف مشابه أو حالة مشابهة في جزئية معينة أو في كل الجزئيات؟ أنتم مريتوا فيها أو حد تعرفونه يمر فيها، تتوقعون ليش نحن نوصل لهذه المرحلة، عدم الرغبة أو فقدان الشغف أو أن نحن ما نبقى أن نسوي شيء، أن نحن نبدأ ننسحب من الأشياء مرة بعد مرة بعد مرة. يعني بدينا نتأثر في موضوع الدوام وتأخير عن ساعات العمل، طبعا هذا بيلحق وايد من الردود الأفعال، يعني بيلحق أن أنا قد ألام من جهة عملي، قد أتحاسب، قد يصدر علي خصم، أدخل في مشكلة معينة في المؤسسة، لأن في النهاية أنا موظف وجهة العمل تطلب مني أن أنا أكون موجود قبل ساعات العمل أو في الوقت المحدد وأخلص ساعاتي وأنجز مهامي وأنجز الأشياء المطلوبة مني. في النهاية هذه وظيفة، مش يعني شيء آخر. قد أدخل في إشكاليات أخرى، أدخل في مواضيع ثانية أنا في غنى عنها. نفس الكلام انتقل من جانب العمل إلى جانب العلاقات الاجتماعية. أنا اليوم عندي أهل، عندي ربع، عندي جماعة، عندي علاقات اجتماعية، بديت أنسحب، فهذا راح يترتب عليها وايد أشياء. هذه الأشياء قد تكون حتى مزعجة بالنسبة لي أو بالنسبة للناس المقربين لي. زادت العملية، وصلت لفكرة أن أنا بديت أنسحب حتى من الأشياء اللي أنا كنت أحبها، الهواية، الرياضة، الصالة الرياضية، طلعات الشباب. فبديت أنا يس أودي عمري لمكان بعيد، نوع من الانسحاب، نوع من الانطوائية، نوع من اللي قد يولد بعدين مشاكل نفسية كثيرة أو مشاكل جسدية. فاليوم شو الجزئية اللي وصلتني لهذا الموضوع؟ ما أعرف مستمعين، أنا أعيد عليكم السؤال، هل في حد مر عليه مثل هذه المواقف، سواء لنفسه أو لغيره أو لشخصيات مقربة لكم أنتم تعرفونها، وتأثرتوا أو تأثروا فيها ولاحظتوا أن فقدان الشغف، فقدان الرغبة، فقدان أن يا أخي ما في شيء له معنى وليش أسوي؟ فتحس أن أنت ما عندك الدافعية بأنك أنت تسوي شيء، ما عندك الحافز اللي يحفزك أنك أنت تسوي شيء، ما عندك الشغف اللي يخليك أنت تسوي هذا الشيء، فتحس أنه برود وما عندك ارتباط بأي جانب من هذه الجوانب، حتى ما تبغى أنك أنت تسوي. حتى لو بأي حد بيرمسك بيقولك يا أخي قم بس نتمشى بنستانس، بيقولك لا ما أبغى. ليش ما تبغى؟ عندك شيء، عندك ارتباط. ما عندي شيء بس ما بسير، ما بغير، ما لي بارض. تسمع من هذه الكلمات، ما لي رغبة، ما لي بارض، ما أبغى، وكل شوي يطلع لك مصطلح جديد أو كلمة جديدة. طيب، بس كل المصطلحات وكل الكلام اللي بيقوله يصف في معنى واحد، أنه ما له بارض وأنه ما يبى. تمام؟ المشكلة في وين؟ أن الناس يوم تحاول يانا مرة مرتين ثلاثة عشرة مية يوصلون لمرحلة أنه يا بينتقدونا، طيب بلاك أنت مستوي كذي، ليش أنت مسوي شيء بعمرك، ليش أنت فتينا الانتقادات اللي تكون مزعجة، يا أما أنهم بيتركونا لحالنا وبينسحبون. فيقول لك إبراهيم ما يبقى كيفه، خلوه أصلا هذا ما بيطلع. فتشوف أنه من دائرة اجتماعية كبيرة، من علاقات اجتماعية، من حياة فيها حركة وحيوية وسيرة وردة وأنشطة وفعاليات وتجمعات وطلع ويا الربع وطلع ويا الأهل وشخص نشيط في العمل، إلى شخص انطفأ. انطفأ بمعنى أنه لا أنه عاد هو نفس الريال اللي كان في الدوام واللي متحفز ومتحمس وعنده إنجازات كثيرة، ولا استوى هو هذاك اللي في العائلة له اسمه ووقته ووضعه وسيراته وياياته ودخلته وطلعته، ولا هو هذاك اللي يمارس الرياضة أو يمارس هواياته ومميز فيها، ولا هو هذاك المميز في الشلة وطلعات الشباب. فاستوى فعليا انطفى الريال، كأن الشرش ماله خلص، والشرش هذا والشحن ماله يوم يخلص يكون جهاز مطفي، فالجهاز المطفي ما تستفيد منه، ولا هو يستفيد من نفسه، ولا يعطيك شيء جديد، ولا تقدر أنك أنت تتفاعل وياه. هذه لها تفسير المستمعين الأكارم. اليوم تفسيرها في النظريات، في نظرية يسمونها نظرية الدافعية. نظرية الدافعية تقول أن الإنسان يتحرك نحو هدف عندما يكون لديه قوة داخلية أو خارجية تدفعه لذلك. فأنت اليوم اللي يحرك أنك أنت تسير للعمل، أو أنك أنت تسير لممارسة نوع من أنواع الهوايات، أو أنك أنت تسير ويا ربعك، ولا أنك أنت تسير للعلاقات الاجتماعية، في شيء داخلي أو خارجي هو اللي يحرك، هو اللي يخلق عندك الدافعية. هو اللي يخلق عندك الرغبة، هو اللي يخلق عندك أن حرصك أنك أنت تكون متواجد وأنك أنت تقوم بهالشيء. يعني خلونا نعطي مثال. اليوم شو اللي يحرك السيارة؟ اللي يحرك السيارة الوقود أو البترول اللي أنت أو البنزين اللي أنت تحطه في السيارة، تمام؟ ففي شيء لازم يكون موجود في السيارة. السيارة فيها محرك وفيها السائق اللي هو الدريول وفيها 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 كل ما يخليها أنها هي تمشي، بس بدون وقود ما بتتحرك، بدون بترول ما بتتحرك. فأنت اليوم يمكن حين شخص يقول لي زين في سيارات كهربائية، طيب سيارة كهربائية بدون شحن ما بتتحرك، لازم تشرجها، لازم تشحنها. اليوم أنت شو اللي يشحنك؟ شو الوقود اللي يحرك؟ شو الشرج اللي ممكن يعبيك ويخليك أنك أنت تتحرك نحو الشيء برغبة، بشغف، بحرص؟ طيب ترى على فكرة أنت حتى ساعات يوم تقول أن أنا مالي بارض بس سرت، لو تسأله بيقولك عشان ما تحاسب، لأنه دوام لازم أنا أسير. ففي سبب خلاه يتحرك من النقطة ألف لين النقطة باء وصار لها. بس تختلف نوعية الدافعية. ساعات أنت خايف من المحاسبة فأنت تسير، ساعات أنت عندك الرغبة فأنت تسير، ساعات أنت مرتبط ومتعلق في المكان فأنت تسير. فنوعية الدافعية تختلف، الفكرة اللي توصلك للمكان يختلف، تعاملك أنت مع الأشياء مختلف. طيب فنظرية الدافعية تقول أن الإنسان يتحرك نحو هدف عندما يكون لديه القدرة أو القوة الداخلية أو الخارجية، وهي اللي تدفعه لذلك. فنحن متى ما فقدنا هذه الدافعية نفقد الرغبة في عمل الشيء اللي نحن مقبلين عليه أو الشيء اللي نحن سايرين له. فلازم ننتبه لهذه الجزئية ونعرف ليش نحن فقدنا الدافعية وكيف نتعامل وياها. لحق علينا الفاصل مستمعينا الكرام، بنروح فاصل وبنرجع، تريونا.
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل على التيم.
سعود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شو ها؟
طبيعي ما يوجع عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله من أول وجديد مستمعينا الكرام. نحن كنا نتكلم عن الدافعية وفقدان الرغبة وفقدان الشغف في أن نحن نقوم بمهامنا اليومية بواجباتنا، سواء كانت مهام عمل أو مهام اجتماعية أو حتى على مستوى الذات والأسرة. وقلنا أن نحن فسرنا هذه السلوكيات عبر قصة سعيد وزميلة راشد اللي كانوا يتسولفون عن تأخر سعيد وفقد الرغبة. وقال سعيد أنه أحس أن أنا ما عندي الحافز اللي يحركني للعمل أو للحياة أو لغيرها. فنحن من خلالها قلنا أن هي هذه نظرية الدافعية اللي تفسر أن الإنسان يتحرك إذا عنده قوة داخلية أو خارجية يتحرك لهذه الجزئية. فكنا نقول أن اليوم مشكلة ضعف الحافز لها أسباب وايدة. فأنت يوم تفقد الدافعية، تفقد الشغف، تفقد الرغبة في أنك أنت تحقق شيء معين، لازم توقف على جنب وتشوف وتعيد ترتيب حساباتك. أنا شو مستوي علي؟ هل أنا الحافز اللي عندي قل أو اختفى بسبب الروتين، لأن أنا أكرر نفس الشغلة، نفس الأسلوب، نفس العمل، كل شيء بسويه بنفس الطريقة، نمط الحياة، أسلوب حياتي، طريقة حياتي، الناس اللي أقابلهم، الشخصيات، الأماكن، مهام العمل اللي أنا أسويها هي متكررة بنفس الشكل، فالروتين اللي أنا عايشنه سبب لي ملل، فأنا ما عندي الحافز. ولا لا والله ما عندي هدف واضح، أنا أسير الشغل ولا أسير أمارس الهواية هذه ولا أتيمع مع ربعي وأهلي وجماعتي الأنشطة اليومية اللي أنا أسويها، بس ما أعرف ليش. يعني أسير الدوام، ليش صار الدوام ما أعرفه، هو الدوام ولازم أسير له، استلم هذا المشروع واستلم أي شغلة وسوها بسويها، بس ليش أسويها ما أعرف. فما عندي هدف واضح يخليني أني أنا أوصل لشيء اللي أنا أبغى. ذكرت قصة في شركة من الشركات، كان المدير التنفيذي للشركة يمر على مواقع العمل والعمال ياسين يشتغلون في مبنى جديد يخص الشركة. فسأل أول واحد من العمال اللي يشتغلون، قال له أنت شو تسوي هني؟ قال لا مش عرفني، المدير يعطينا قرارات ويقول لنا تعالوا سووا، ولا يعرف اني انا تعبان او شقيان ولا يسال عنا، المهم ان نحن نخلص شغله. صار عند ثاني واحد قال له انت شو تسوي؟ قال انا مو مهم عندي شو اسوي، انا المهم عندي ان شغلي اخلصه في نهايه اليوم واروح، شو بيطلع شو بيستوي ما يخصني. صار عند ثالث واحد وشافه مستانس ومرتاح مع اني ياس يشتغل بنفس الشغل، وكانت العمال تتطلب جهد بدني، يتكلم عن عمالة في موقع عمل موقع بناء. قال له انت ايش تسوي؟ قال نحن ياسين نبني تحفة فنية جديدة في شركتنا، وهذه التحفة الفنية بتكون يعني مكان يرغب فيه الزوار، ومكان تجاري ومكان اقتصادي، فأنا مستانس وايد ان انا ياس اسوي هاي الشغلة، اني انا جزء من تكوين هاي الشغلة وبناء هذه الشغلة. فاستانس من رد الثالث ان كيف نظرته كانت للأمور. فاليوم انت غياب الهدف كان أول واحد يقول أن أنا يسحقق أهداف المدير، ثاني واحد أصلا ما عنده أهداف وما تفرق وياه اشتغل ولا ما اشتغل، في النهاية بيخلص يومه وبيروح، ثالث واحد ياس يبذل نفس الجهد، يمكن يبذل جهد أكبر بس لأنه رابطنا بهدف أنه ياس يشارك في بناء تحفة معمارية راح يكون لها أثر اقتصادي وأثر سياحي في المنطقة اللي هم موجودين فيها. شوفوا كيف فرق في نفسيات كل واحد فيهم وكيفية تعامله مع مهامه اليومية اللي هو ياس يسويها. حتى في رد على الشخص المسؤول اللي ياه كان الرد إيجابي جدا، وأول اثنين كانت ردودهم سلبية. فقلنا غياب الهدف قد يكون سبب في ضعف الحافز، فقدان الشعور بالقدرة. ساعات أنت تبس تسوي شيء بس تحس أنك مو برايم تسوي، مو بقادر عليه. فقدان الشعور بالقدرة أو أنك أنت قادر تسوي هالشيء أو أنك أنت بإمكانك أنك تنجز هالشيء يخليك انك انت ما عندك حافز. يعني خليني اعطيك مثال، اذا انت مشارك في ريس في سباق وتحس ان انا هذا السباق مو مستعد للعدل فما بيجيب المراكز الاولى، هل بيكون عندك الرغبه انك انت تشارك؟ في الغالب ما بتشارك، 99.9% انت ما بتشارك. ليش؟ لان انت عارف ان عدم استعدادي الجيد او عدم توفر بعض القطع او بعض الادوات او بعض الاحتياجات الرئيسيه للريس او للسباق او للبطوله او للمشاركه او للفعاليه ما بتخليني احصد المراكز الاولى والجوائز اللي انا اللي اباها، فليش اشارك؟ فما عندي الرغبه. فساعات انت تجي عند بعض الشباب تساله تقول لي ليش ما شاركت في هالفعاليه، يقول لك والله مو بجاهز الموسم الجاي ان شاء الله. فهو ما عند الرغبة لأنه عارف أنه مو بجاهز فما بيحقق شيء. تمام؟ يجيك شخص ثاني حين نشوفه في نفس فكرة السباق، يجيك شخص ثاني هو يعرف أنه ما بياخذ المراكز الأولى بس مشارك، تقول له ليش شاركت؟ يقول لك لا أنا جاي أجرب وأشوف شو اللي ناقصني عشان أكمله حق الموسم الجاي. لأن استوى عنده هدف واضح شارك عشان هو ينمي قدراته، فهو يقيس قدراته فاستوى عنده هدف واضح فشارك. شفتوا الفكرة كيف تتغير بين فكرة وفكرة؟ تمام؟ أو بين موقف وموقف، بين شخص وشخص. فأنت كيف يستنظر للأمور؟ فقلنا نحن الروتين وغياب الأهداف الواضحة وفقدان الشعور بالقدرة. بعض الناس يقول لك لا يا أخي أنا ما عندي الرغبة لأني أحس أني أنا بروحي، أنا وحيد، أنا محد وياي، انا احب يوم اشتغل اشتغل ضمن فريق عمل او فلان وفلان وياي احس ان يتحمسون. لذلك يشوفون ان كثير من الناس مثلا يعزم على انه يسجل في صاله رياضيه، تقول له ليش؟ يقول لك ربعي كلهم مسجلين في الصاله هذه. بعد فتره ربيعه ولا مجموعه من ربعه طلعوا من الصاله لاي ظرف معين فيبدا هو يوقف التمرين او ما يصير. يوم تسأله ليش يقول لك يا أخي الشباب ما يسيرون فأنا ما أسير. فهو رابط الرغبة والدافعية والقدرة بوجود المجموعة هذه أو بوجود الشخص اللي هو يخلق عند الدافعية، بمجرد أن الشخص هذاك يتوقف هو يتوقف بعد. فاستوى أن أنت استويت تتحرك أو وقودك وجود شخص ثاني مو الوقود الذاتي والداخلي. تمام؟ من الأشياء اللي تضعف الحافز الضغط المستمر، أنك أنت دائما تحت ضغط، تحس عمرك أنك أنت مخنوق، تحس عمرك أنك أنت مبرايم تنسخ من كثر الضغط اللي موجود عليك، فتحس أن تبى فتشة تبى نسخ، فيخل استمرارية الضغط هذه تخلي الحافز عندك قليل، لأنك أنت تعرف أنك ساير على ضغط وراجع من ضغط، وهذا الضغط يزيد ما يقل. تمام. أيضا من الأشياء اللي تضعف الحافز المقارنات، أنت مهما تسوي يقارنونك بحد ثاني، مهما تسوي يقارنونك بشخص ثاني، مهما تسوي يشوفون عملك لا شيء لأن غيرك سوى أكثر، فأنت تحس أن أنت كل اللي تسوي ما له قيمة، لأن في النهاية بيقارنونك بشخص مواصفاته مميزاته قدراته البيئة اللي هو موجود فيها مختلفة عن مكانك عن بيئتك عن قدراتك عن مهاراتك عن الدعم اللي هو يلقاه، فأنت تحس أنهم هم ظالمينك بالمقارنات هذه اللي تسوي، تحس أن ما حد يشوف شغلك لأن أنت يعني قارنه في جزئية بسيطة بس في الجزئيات الثانية اللي أنت سويتها ما حد ياس يشوفها، فهذه المقارنات تكون ظالمة بالنسبة لك من وجهة نظرك، وفي النهاية بتقرر أنك أنت ما تسوي شيء، الدافع والحافز بيقل عندك فبتوقف. وساعات للأسف نحن نظلم أنفسنا أني نقارن أنفسنا بالآخرين، فنقول وين أنا بروم أسوي وفلان وفلان موجودين في المكان، فلان وفلان عندهم خبرة أكثر عندهم مهارة أكثر عندهم كذا عندهم، فتبدأ أنت تظلم نفسك بأنك أنت تقارن السلبيات اللي موجودة عندك بالإيجابيات اللي موجودة عندهم، فأصلا تسوي المقارنة غير عادلة. تمام. فإذا دخلنا في موضوع المقارنات، طبعا المقارنات سلبية ويعني ما يحبذ أن الواحد يتم يقارن نفسه وغيره بالآخرين، لأن كل واحد له وضعه وله ظروفه وله شخصيته وله إمكانياته، وكل واحد في مجاله وفي مكانه مبدع، فأنت إذا وصلتك فكرة المقارنات معناته أنك أنت تظلم نفسك وتظلم الآخرين. الأفضل أنك أنت تركز على الإيجابيات ونقاط القوة اللي موجودة عندك، ونقاط الضعف اللي موجودة عندك تحاول تنميها، مو مطلوب منك أنك أنت تقارن نفسك بالآخرين، لأنك أنت مبهو، أنت غير عن الثاني، هذاك له وضعه وظروفه وطاقاته وقدراته وتميزه، وأنت لك وضعك وظروفك وطاقاتك وقدراتك وتميزك، أنت الله حط فيك مهارات وقدرات مو موجودة في الشخص الثاني، والعكس صحيح. لذلك ابحث عن الميدان اللي يخليك أنت تظهر إبداعاتك، لا تصير لميدان أنت ما تعرف له أو أنت مب فيه، إلا ما تتعلم أصول اللعبة، إلا ما تتعلم كيف تطور إمكانياتك ومهاراتك، إلا ما تتعلم أن هل هذا المكان فعلا يناسبني ولا لا. تمام. ففعليا أنت لو دخلت في ميدان غير ميدانك المتوقع أنك أنت ما بتحقق شيء، لأنه مو مجالي، ما عندي هذه الكفاءة، ليه ما أنا أتعلم وأصقل مهاراتي وأطور من نفسي وأنمي المهارات والكفاءات اللي موجودة عندي، يا الله أقدر أني أنا أدخل وبحصل منافسين، يمكن أفوز عليهم يمكن ما أفوز عليهم، يمكن أقدر لهم يمكن ما أقدر لهم، فهي العملية لازم تكون واضحة بالنسبة لنا. تمام. الحين احنا عرفنا بعض الأسباب اللي تخلي الحافز يكون ضعيف، شو آثار هذا؟ آثاره معروفة، أن الإنجازات تتراجع، الواحد يبدأ يفقد الثقة في عمره، يحس أن أي شيء أنا بدخل فيه ما بيستوي، ما بقدر له، ما بروم له، ما بحقق شيء، ما بيجيب المراكز الأولى، فالثقة في النفس تتراجع، تحس أن الشخص مصاب بالإحباط، ما يبي يسوي شيء لأنه يقول في النهاية يا أخي شو الفائدة، ترى أنا ما بيجيب شيء، ما بحصد مراكز، ترى ما بيعيبهم، ترى بيقارنوني بالآخرين، فيبدأ يشعر بالإحباط وأنه ما عنده القدرة أنه ينجز هذا الشيء، هو يبدأ يميل أنه ينسحب، هو يبدأ يميل أنه ينعزل عن الناس، هو يبدأ يميل أنه لا تسقروني ترى أنا ما بي، لا تحطوني تراني ما بسير، أعطوني الشغلي أنا بروحي ما يخصني أنا في الباجين، شو بيسوون أو كيف بينجزون أنا ما بشتغل ويا حد. فنسمع مثل هذه الأشياء، على فكرة ترى هذه ممكن تستوي في العمل، ممكن تستوي في المجتمع، ممكن تستوي حتى في أسرنا، يعني إذا أنت عندك مثلا أبنائك في البيت وتبدأ تنتقدهم يوم بعد يوم على كل فعلة على كل شيء وتقارنهم بالآخرين، أنت هني يارس يعني تحط لهم تاريخ انتهاء صلاحية، بمعنى أنه يبدأ هو يفقد الثقة في نفسه، يضعف الإنجاز، يشعر بالإحباط، يبدأ ينعزل عنك. والمشكلة هني في هاي الجزئية أنك أنت تبدأ تصدق الفكرة اللي أنت حاطنها أن هذا ما بزين، أن هذا يستاهل يعيننا، اني انا رايي فيه مو بغلط، ما قلت لكم هذا ما بيسوي شيء، ما قلت لكم ان الموضوع هذا ما بيخلصه، ما قلت لكم ان هذا ما ينفع. نعم، لاني انا اقارن يوميا بالاخرين، لازم انا كل يوم ياس انتقده، كل يوم ياس اضغطه، كل يوم ياس احط عليه، فهو قام يشعر بالاحباط ففعليا ما عند الرغبة ويحاول انه ينسحب. فانا كنت السبب، وانا اللي عززت الفكرة، وانا اللي صدقيته ومارسته على الشخص هذا. اتكلم الحين عن مجال الاسرة، نفس الفكرة في المجال الاجتماعي، نفس الفكرة في مجال العمل. ايضا مستواك بشكل عام راح ينزل في كل جوانب حياتك، لاني انا وصلت لمرحلة ان انا ما عندي الحافز، ما تفرق وياي النتائج. فتشوف الاداء والمستوى ينزل، تشوف ان هذا الشخص مثل اخونا سعيد قبل شوي نحن كنا نتكلم انه كان شخص نشيط وشخص شغوف بالعمل ويوصل اول واحد والناس يحتذون فيه ويقتدون فيه، عقب اكتشفوا ان لا والله نحن يعني شفنا ان سعيد بدا يتغير، بدا يقل اداء، يتغير مستواه، فتاثر تاثرت نظره الناس لانجازات اخونا سعيد، وحتى سعيد بدا نظرته لنفسه تتاثر. نحن مستمعينا بنروح فاصل قصير، بنرد بنكمل الكلام اللي حنقول عن النظريه الدافعيه، وخلكم ويانا تريونا.
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل على التيم.
سعود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شو ها؟
بطبيع ما يوز عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. رجعنا لكم ونكمل كلامنا عن النظرية الدافعية، ونتكلم عن موضوع أن يوم تفقد الرغبة وتفقد الدافعية وتفقد الشغف، وشو آثار فقدان الحافز، وشو المشكلات اللي ممكن تسببها. طيب شو الحل؟ نحن حين كل الكلام اللي قلناه، نحن عرضنا المشكلة وعرضنا النظرية المرتبطة فيها وعرضنا آثارها علينا وفي حياتنا على مستوى الذات أو الأسرة أو المجتمع أو حتى جهات العمل، تمام؟ شو نسوي عشان نطلع من هذا الموضوع؟ كيف نتعامل وياه؟ في نظرية ممكن احنا نستخدمها في الجزية يسمونها نظرية التحديد الذاتي. هذه النظرية تقول ان عشان يبقى الحافز حي في داخلنا، علينا اشباع ثلاث حاجات نفسية اساسية عشان انت تحافظ على الدافعية، تحافظ على الحفوز اللي موجود عندك، تحافظ على الرغبة، تحافظ على الشغف اللي موجود بداخلك. في ثلاث اشياء لازم انت تسويها، تمام؟ وهذه الثلاث أشياء نفسية. متى ما أنت تعاملت مع أفكارك، مع نفسيتك، راح تتغير نظرتك للأمور، ولما تتغير النظرة راح تتغير طاقتك ورغبتك، بالتالي يتغير سلوكك تجاه الأشياء، تمام؟ فنحن أول حاجة نفسية أساسية هي فكرة الاستقلالية، أن نشعر أن اللي نختاره أو اللي نسويه مو مفروض علينا، هذا نحن نسويه لأن نحن نباه، نحن مستقلين في اختياراتنا. يعني أنت يوم تيجي تقول أن والله أنا العمل مفروض علي، لا، العمل مو مفروض عليك، أنا اخترت أني أنا أكون موظف وقدمت في هذه الجهة وقبلت فيها، ولأني أنا براتب، لأني أنا بحياة كريمة، لأني أنا بكون عضو فعال في المجتمع، لأني أنا بنفع مجتمعي ودولتي وبلدي، لأني أنا عندي خبرات كثيرة أقدر أنفع فيها المؤسسة أو الأفراد. أنا هني شو أقول لنفسي؟ أقول لنفسي أن أنا قراري كان مستقل، أن كان هذا اختياري أنا مو مفروض علي، يعني ما حد يادق باب بيتي وقال لي قم غصبا عليك تعداوم، لا، أنا درست وحصلت على الشهايد، وأنا عدلت السي في مالي ودخلت برامج ودورات واشتغلت على عمري وتعبت على عمري، ليش؟ عشان أوصل لي وظيفة مرموقة ومكان مرموق، وأنا كان اختياري أن أنا أعمل، ويوم عرضت علي الوظيفة أنا قبلت بالشروط والعروض اللي موجودة، ولأني أنا بعيش حياة كريمة، عندي مصاريف، عندي التزامات، عندي، فهذا اختياري أن أنا أشتغل، ما هو أنت بإمكانك أنك تجلس في البيت. طيب، بس لأن الرغبة في أنك أنت تعيش حياة كريمة، في أنك أنت تكون عضو فاعل في المجتمع، في أن أنت يكون عندك مصدر دخل تصرف فيه على نفسك، على أهلك، على عيالك، فأنت في النهاية مستقل في اختيار قراراتك، تمام؟ بتقول لي زين في بعض المهام يمكن تضغطني، هذه طبيعة مهام العمل. أنت في النهاية مختارت أنك أنت تشتغل، في فاتورة بتدفع أنك أنت تلتزم، أنك أنت بمهامك تلتزم بالوقت، تلتزم بالتعليمات اللي تصدر عليك، تنجز الأهداف المؤسسية. هذه في النهاية نظام عمل، منظومة عمل. أنت لو حتى لو أنت قررت تجلس في بيتكم في فاتورة راح تدفعها، بتدفع فاتورة الكسل، وبتدفع فاتورة عدم الحصول على الحياة الكريمة، بتدفع فاتورة أنك أنت ما عندك مصدر دخل، هذه فاتورة محسوبة عليك. طيب، فهو اختيارك. فاليوم أنت يوم تشعر بهذه الاستقلالية، أني أنا عندي الاستقلالية في أني أنا أختار شيء اللي أنا بأسوي، أنا بأكون مميز ولا بأكون شخص عادي ولا بأكون شخص أقل من العادي، هذا اختيارك. أنت مميز شد حيلك، أنت شخص عادي مثلك مثل كثير من الناس اللي ما ينذكرون، أنت شخص أقل من المتوقع، راح تتحاسب حتى في موضوع أنك أنت تجلس في بيتكم، لأنك أنت في النهاية ما عندك مصدر دخل، ما عندك بصمة في الحياة. في مقولة تقول إذا أنت لم تضف شيئا على الحياة فأنت زائد عليها. تخيل أنا أعيش 20-30-50-60-100 سنة وما لي إنجاز يذكر لا في بيتنا ولا في مجتمعي ولا في جهة عملي ولا في دولتي، ما حد درى عني أصلا. تخيل كل هالعمر وكل هالدراسة وكل هالعمل وكل هذا. مستمعينا نحن ترى مو بياس ان ننتقد حد، انا ياس اقول لك تخيل هذه الصورة، انك انت من اول يوم انولدت وسموك هلك ليه بعد عمر طويل اخر يوم في حياتك تذكر شو الاشياء الايجابية اللي الناس راح تذكرها عنك. طيب، سواء في التعامل، سواء في انجازات العمل، سواء في الانجازات العلمية، سواء في بصمتك للمجتمع، شو الشيء اللي انت تقول والله الناس بيطروني فيه، او الناس بيقولون فلان سوى وفلان والله لو روح عنه ما حد غيره بيسوي. فمتخيل الصورة هذه، متخيل انك انت ياس تبني لنفسك صورة او سيرة حياة او سيرة ذاتية باكر انت راح تنذكر عليها وراح تطلب منك او الناس بيطرونك فيها. فانت وما تختار، انت عندك الاستقلالية في هذه الجزئية، وتعرف شو اللي يناسبك من اللي ما يناسب. الشيء الثاني الكفاءة، انك انت تثق بقدراتك، وانك انت تشوف انك انت قادر على التطور والنمو. يعني حتى لو انا ما عندي المهارة الكافية، تتذكرون قبل شوي مثال السباق او الريس يوم قلنا ان الشخص اللي يبغى يشارك عشان يقيس شو ناقصنا عشان يستعد للموسم الجاي، فانت يا تقيس قدراتك وتطورها، وكل ما تقيس قدراتك وتطورها تزيد الثقة، وكل ما تزيد الثقة تكون قدرتك على الإنجاز أو كفاءتك أعلى. فأنت ترفع جانب الكفاءة والمهارة عندك، متى ما رفع جانب المهارة والكفاءة بتكون الثقة أعلى، إذن بتقدر أنك أنت تنجز الأهداف وبتكون مرتبط فيها، وكل ما تجيب إنجاز جديد. النجاح يجيب نجاح، الفوز يجيب فوز، البطولة تجيب بطولة. أنت تشوف بعض الناس سنوات من التميز، سنوات من جودة الإنتاج، سنوات من... ليش؟ لأنه يحافظ على الصورة النهائية اللي يخرجها للناس، وما يبغى يفقد موضوع النجاح، ما يبغى يفقد موضوع المكان اللي هو وصل لها، ما يبغى يفقد موضوع الأرباح والمكاسب اللي تدخل عليه، شو ما يكون السبب والدافع اللي هو مرتبط فيه. بس النجاح يجيب نجاح، الفوز يجيب فوز. يعني حتى في مجال الرياضة بعض الفرق لما تكون مستوياتها متدنية يسوون مقابلات ويا اللعيبة يقولك نحن بس محتاجين فوز. لما تسأل تقول ليش أنت بس محتاج فوز؟ لأن الفوز يرفع من الروح المعنوية، فتشوف أن الفوز يجيب فوز، ترجع ثقة الفريق في نفسه. أنت نفس الشيء، يوم تحط في نفسك في المكان الصح تبدأ تحقق بعض الإنجازات حتى لو كانت صغيرة. هذه الإنجازات تخلق نوع من الثقة، الثقة يخليك أو الثقة تخليك أنك أنت تشتغل بشكل أفضل، وتزيد من كفاءة عمرك وتزيد من إنجازاتك، تقبل مهام أكثر. تمام؟ لذلك في بعض الأوقات في شغلة تنطرح، فتشوف كثير من الناس يقولك لا أنا ما بسوي، مو متأكد، عرف ولا ما عرف، أروم ولا ما أروم. يطلع عليك واحد من الفريق يقولك خلع علي سهلة، بس خلع عندي، وتشوف أنه هو اللي فعلا يعني مو بأنه سوى زود شغل أو شيء مختلف عن الآخرين، بس الرجال خلاص واثق بعمره واثق في قدراته، يبذل جهد، يخطط، يشاور ويشتغل ويتوكل على الله ويتوفق فيها. تمام. الارتباط ان نشعر باننا نحن مو بروحنا، نحن نعيش في اسره مترابطه متماسكه، نحن نعيش في مجتمع يقدر ويشوف ويتابع، نحن نعيش ضمن مؤسسات، المؤسسات تخلق لك بيئه عمل ايجابيه وتعطيك الدافعيه وتعطيك الادوات وتدربك وتطورك، نحن نعيش في دولة تقدر المميزين وتقدر الناس اللي اسمه تعطيك ميدان واسع ومساحة واسعة للحركة وللإنجاز وللتميز وللوصول للأفضل وللنجاحات. والله لك الحمد إذا بتعد الأسامي المميزة بتعد لي ما تعيز، لأن على كثرهم وعلى تنوعهم وعلى اختلاف المجالات في كل مكان لنا بصمة وفي كل مكان لنا تميز وفي كل مكان لنا حضور. هذا ترى ما يأتي من فراغ، هذه يا أن الناس يسا تشتغل وتخطط وترفع من مهاراتها وتحط أهداف وترفع من الدافعية اللي موجودة منها ومسارها واضح وخطاها واضحة، والنجاح يجيب نجاح والفوز يجيب فوز. وما أنسى أذكر مقولة الشيخ محمد الله يحفظه، الشيخ محمد براشد يقول نحن نعمل فيما الآخرين يتحدثون. الباجين الناس تتكلم يستوي ما يستوي، نحن ياسين نعمل ننجز، خلصنا مرحلة صرنا للمرحلة الثانية، نحن نعمل بينما الآخرون يتحدثون. أنت خلصت الهدف الأول وخلصت الهدف الثاني وخلصت المرحلة الأولى، وصلت لإنجازات عالمية، وصلت وسبقت الناس، والباقين يتكلمون وراك، أصلا أنت مو بحولهم عشان تسمع كلامهم. أصلا يوم بيجي بيتكلم عنك بيقولك فلان ما يقدر، بتقول أنت فلان واصل السماء، أنت تتكلم عنه، أنت استوي مثله وبعدين تكلم عنه. فأنت فارق وايد، لأن أنت عرفت وين شغفك، وين دافعيتك، وين الفرص والنقاط اللي أنت استثمرتها ووصلتك لهذا المكان. فأنت ما بروحك، أنت ضمن منظومة عمل، أنت ضمن مؤسسة، مؤسسة لها بصمتها ووزنها وثقلها، عندها مشاريع تغطي الشمس، أنت ضمن مجتمع، مجتمع قوي، مجتمع متماسك، مجتمع مترابط، مجتمع يشجعك يصفق لك يوم أنت تنجح، يحفزك يوم أنت تتثاقل شوية، مجتمع يقدرك إذا كان الخطأ غير مقصود ما بيحاسبك عليها، فأنت في النهاية ضمن مجتمع إيجابي. والشيء الثالث، أنت ضمن أسرة مترابطة، الأسرة تحبك وأنت تحبهم، الأسرة حريصة عليك، الأسرة شجعك، الأسرة واقفة وياك، أنت تعتبر قدوة بالنسبة لهم، فأنت مرتبط وأنت ما بروحك. من الخطوات العملية في أنك أنت تحدث الدافعية أو أنك أنت تزيد الدافعية اللي هي موجودة عندك، أول شيء اختار الأشياء اللي أنت تحبها. يعني أنت يوم تبسوي شيء اختار شو الشيء اللي أنا أحبه، إذا ما تعرف أسأل عمرك شو الشيء اللي أنا أسويه أنا أحبه، ما عرفت تجاوب على كلمة الشيء اللي أنا أحبه شو الشيء اللي أنا أسويه وأشعر فيه بالسعادة. يعني شخص يقولك والله أنا يوم أطلع ويا ربعي أشعر بالسعادة، ترى هو هذا اللي أنت تحبه. حد يقولك أنا يوم أمارس الرياضة، حد يقولك يوم أنا أزور أهلي، حد يقولك يوم يا أخي أقرأ كتاب، حد يقولك، كل حد عنده جانب من الجوانب اللي تشعره بالراحة وبالسعادة. تمام. فأنت اسأل نفسك شو الشيء اللي أنا أحبه، وما أحس أن لو اشتغلت فيه 24 ساعة أن هذا مفروض علي، بالعكس أنا لأني استانس فيه ما عندي مشكلة أن أشتغل في هالشغلة 24 ساعة. تمام. فاختار الشيء اللي تحبه وسوه. الشيء الثاني، ابدأ يعني بالخطوات الصغيرة، مو بلازم تكون إنجازات كبيرة، ابدأ بشيء بسيط. نحن قلنا قبل شوي الفوز يجيب فوز، النجاح يجيب نجاح. بعض الفرق شو يسوون في مراحل الإعداد؟ الفرق يجيبون فرق ضعيفة أو أقل منهم مستوى ويخلون فرقهم يلعبون معاهم ويغلبونهم. فتعرف هذا الشعور، الفوز، شعور أنك أنت لعبت وفزت على فريق يتم وياهم، فيرفع الروح المعنوية، فالنفسية تكون جيدة حق المباراة الفعلية اللي هم ياسين يعدون لها. فأنا ما بدخل ويا فريق قوي يطلع عيوبي أو لا، إذا أنا في مرحلة الإعداد وأنا في بداية الموسم نعم بدخل مباريات قوية، بقيس مستواي، بعدل الثغرات اللي عندي، بس هني المباراة الثانية اللي هم داشين فيها هم يبون يرفعون من الروح المعنوية. واحدة من الأشياء أنهم يلعبون ويا فريق هم عارفين أنهم أقل منهم مستوى، بس الشعور بالفوز، الحافز اللي ينخلق بعد هذا، الشعور بالنشوة، هذه هي اللي تخليهم أنهم في المباراة الثانية اللي هي القوية واللي هي الأساسية يفوزون فيها، لأنهم هم البارحة فايزين. تمام. فأبدأ بالأشياء الصغيرة، بعدين قسم الأهداف، بعدين هي مرة بعد مرة راح تكبر معك. ابحث عن الدعم. أنت يوم تحس أن عندك مشكلة، شيء مو بقادر تسويه، شيء عندك ضعف فيه، لا توقف، ابحث عن الدعم، ابحث عن صديق، ابحث عن مساعدة، ابحث عن شخص الشاورة. قل لي يا أخي أنا عندي هاي المشكلة وأنت عندك الخبرة، أنا كيف أقدر أتجاوزها، كيف أقدر أتعامل معها. لا توقف، منو قالك أنك أنت إذا شعرت بأنك أنت مو برايم لازم توقف. ابحث لك عن طريق مختلف. يعني لو تتذكرون اليهالي والصغارية اللي موجودين عندكم في البيت، تعال حط له حاجز، بيحاول أن يتجاوز هذا الحاجز بأي طريقة، يا بي من تحت الحاجز، يا بي من فوقه، يا بيلف يمين، يا بيركب وبينقز مكان ثاني، حتى لو ساعات يطيح ويتعور ويصيح، بس هو يبقى يطوف الحاجز بأي شكل من الأشكال، لأنه ما عنده فكرة الوقوف والمستحيل، وأن أنا مبرايم، وأن لا أنا شيء في بالي بسوي يعني بسوي. طيب، وساعات نحن نحتاج أن نكون نقلد اليهال في الجزئية، أني أنا محتاج أني عندي هدف واضح، استراتيجية أنا يسمشي عليها، أي عائق أي تحدي بتعامل مع التحدي والعائق أني أنا أتجاوزه، مو بني أنا أرجع. تمام، عزز نجاحاتك. أنت في كل مرة تنجح عزز النجاح بالأشياء اللي ممكن تعززها أو تثبتها، سواء بالاحتفال بالإنجازات الصغيرة، سواء أنك أنت تحط إنجازات جديدة، سواء أنك أنت تقيم هذه النقطة وتصير لنقطة ثانية، سواء أنك أنت تجمع مجموعة من النجاحات والإنجازات فتركبها على أساس أنها هي نجاح كبير أو إنجاز كبير. فأنت عزز نجاحك بالطريقة اللي تتناسب، ولا تنسى أنك تمنح نفسك كلمات من التقدير والشكر والعرفان، وبعض المكافآت البسيطة ما تضر. اربط الهدف بقيمة، لا تربط العمل والأهداف من أجل مكافآت فقط، أو خاصة جانب مادي فقط، وهو مهم، ما بقول لك ما مهم، بس اربطه بقيم أخرى، بحيث أن إذا الجانب المادي ما توفر أنا عندي قيم ثانية، إذا البطولة ما حققتها أنا كانت عندي قيم أخرى. طيب، فأربط الهدف بقيم مختلفة، اربطه بأشياء ممكن أن تشبع عندك شيء معين. اليوم خلني أقول أني أنا حاط ببالي أني أنا أشتغل في شركة إكس، شو ما تكون الشركة، أنا بياس أعطيها رمز، أنا بأشتغل في الشركة هذه، بس الشركة هذه معاييرها وايد عالية، مثلا يبون خبرة 10 سنوات، أنا ما عندي خبرة 10 سنوات، فأنا بضطر عشان أوصل في النهاية للشركة هذه أن أنا أشتغل في أكثر من شركة وأجمع مجموعة سنوات كخبرات، بعدين أقدم على الشركة هذه. فاهم أنا شو أسوي؟ أنا اللي ياس أسوي أني أنا ياس أحضر وأبني نفسي عشان أوصل للهدف الكبير اللي أنا أباه. واضحة الفكرة؟ فاليوم أنت تقدر أنك أنت ما تربطه بالمكافأة أو تخلي المكافأة الكبيرة تي بعدين. أنت عندك جانب قيمي، أنت يوم تقول أنا بسلك سلوك جيد في الأسرة أو في المجتمع، باكر بيشوفون عيالي بيتعلمون مني، فهم بيكونون عيال زينين أو بيكونون عيال صالحين. فأنت ياس تربط شيء بالشيء. عموما نحن اليوم الحافز مو بشعارات أو كلام نحن نطلقه، الحافز أفعال، طاقة داخلية تحركنا، والطاقة الداخلية لازم نربطها بإنجازات خارجية وأهداف خارجية. مستمعينا الكرام، نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، تكلمنا عن النظرية الدافعية وكيف آثارها وكيف نقدر نتعامل وياها وشو الحلول اللي ممكن نوصل لها في هذا الجانب. كان معكم خلف الميكروفون عبدالله درويش، نشوفكم في حلقة ثانية، حياكم الله، مع السلامة.
راعي الطبع